بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الأستاذ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل. أهلا بحضرتك سيدي في هذا البرنامج. يعني يمكن لقاء تأخر بسبب ظروف كثيرة جدا، لكن إحنا بنسعد بوجود حضرتك معنا. وإذا كان لي رجاء عند حضرتك هو أن أنا أعدك أن أنا لن أسعى إلى المشاجرات المعتادة لما رجعت بشوف كل الحوارات اللي مع حضرتك، ولكن سأسعى إلى الإجابة على ثلاث أسئلة بيشغلوني في هذه الحلقة، ويكون مقياس نجاحي أو فشلي في أن أنا أقدر أعرضهم للسادة المشاهدين. من أنت بالضبط؟ يعني ما هي أفكارك اللي هي بتضيع دايما في وسط المشاجرات والقصص والمواجهات والكلام ده كله؟ نمرة اثنين، كيف ترى المشهد الآن؟ ما هي رؤيتك للمستقبل؟ دي الثلاث مواضيع اللي حلف ودور حواليها بأسئلة مباشرة، وأسعى أن أنا يكون عندي إجابات أبيض وإسود واضحة فيها، علشان ما فيش أكتر من حضرتك تحسن أنك أنت تشرح نفسك وتقول أفكارك.
ربنا يخليك، أشكرك شكرا جزيلا وبعتذر جدا عن التأخر طبعا البالغ ده من زمان، وبشكر حضرتك وفريق العمل الجميل واللواء علاء وكل الناس طيبين.
ربنا يخليك فهم. الله يخليك فهم. نبدأ بالسؤال الأول فهم. حضرتك اليوم نحن لدينا رئيس فاضل منتخب، هو السيد الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر، ينتمي إلى ما يعرف باسم التيار الإسلام السياسي، أساسه الفكري من جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة. كيف تقرأ مشهد فوزه، وما هو انطباعك أو رد فعلك على هذا تولي إنسان ينتمي إلى تيار الإسلام السياسي سدة الحكم لمصر لأول مرة في تاريخها المعاصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، في مفاجأة بالنسبة لي أنا كانت كبيرة جدا، وهي أن أنا اكتشفت أن الجماعة اللي نسميهم مثقفين أو نخبة أو الحدثيين أو الليبراليين ما كانش عندهم أي فكرة عن إيه هو نوع فكر الإسلاميين، ما يعرفوش خالص، وبالتالي هم في ذهنهم أوهام متصورينها وبيتكلموا عنها هي لا تطابق الحقيقة. وبالتالي فأنا شايف أنه فوز حد من الإسلام السياسي هيكون فرصة كويسة جدا لإيضاح صورة على نحو قد يكون مدهش. وأنا قرأت في بعض الصحف من يعني الكلمات والمقالات والأعمدة أنه حد يقول أن أنا فوجئت بنوعية خطاب الدكتور محمد مرسي بعد الفوز أنه خطاب كذا وكذا وكذا. أنا بالنسبة لي ده مش مفاجئ، هو أنا عارف. فبالتالي هو الناس متصورة أشياء، بينما هم التيار الإسلامي السياسي في الحقيقة هو مش عايز كده خالص. يعني فعلا هم ناس منهجيين حدثيين عندهم فكرة، ولكنها مستندة إلى أنه أنا مش لازم أتوغل في الحرام علشان أبقى مواكب للعصر، بس بمنتهى البساطة. دي نقطة. النقطة الثانية أنه في الحقيقة أن تولي رئيس من تيار الإسلامي السياسي هيستدعي مبدأ أو هيستدعي شيء تاريخي اللي هو الصراع على السلطة. هو مش داخل والسلطة تبعه. في ناس هي، وبالعكس في مخطط، في مشكلة عايزين يعملوا مشكلات. واحنا يا أستاذ عماد تعرف حضرتك أكتر مني إنه تاريخ مصر كله كده. يعني عبد الناصر لما قامت الثورة قعد فترة في مسألة إنه ينظف الناس اللي لهم سلطات جنبه، يقعد يشيل فيهم إلى أن ينفرد بالسلطة. أما فات 16 سنة من 54 بقى ل70 وتولى السادات، كانت مشكلته نفس الموضوع، أنه يشيل الناس اللي لهم سلطات جنبه ويحاول يعمل توازن سياسي في المجتمع لحد ما ينفرد بالسلطة. حسني مبارك لما تولى الحكم قعد بدرجة أقل، لكن قعد أول 8 سنين عنده مثلا الجيش في موضوع في أبو غزالة، وفي الإسلام السياسي أو الجهادي اللي بيرفع السلاح. فقعد 8 سنين لحد برضو ما استقرت الأمور، وبدأ من سنة 88 يتغير. احنا النهاردة أمام أول رئيس في تاريخ مصر كلها منتخب من الناس أو يعني أول حاجة، بالتالي هياخد وقت طويل، وده عنصر المشهد الأساسي، هياخد وقت طويل إن الناس اللي موجودين اللي هيشكسوه موجودين، فهياخد وقت إلى أن تستقر الصورة. أنا الحقيقة وصيتي له، وصيتي فعلا له، إنه لا يكون محصلة للضغوط. ما فيش حاجة اسمها ضغوط، لأنه هو الآن قوي، وكل ما هيفوت وقت بالعكس هيضعف. وانا متاكد انه سواء
ده هو كان المفروض المعادله الناس تعتقد انه بالعكس، انه الان لسه بيكون نفسه في السلطه او بيصنع قواعده، انه بعد كده سيقوى. حضرتك بتقول الان هو قوي
طبعا، لا
وبعد
شك
ذلك يضعف.
الان هو مؤيد شعبيا. الان اول ما انتخب حتى رأس المال الجبان شعر بالاستقرار والبورصة ارتفعت، حتى الناس العادية في الشوارع اللي كانت قفلت المحلات وقفلت بوابات العمارات الحديد فتحتها خلاص اطمأنت، حصل طمأنينة. الطمأنينة دي موجودة دلوقتي وهو رئيس دولة. لو كل ما هينتظر، تأكد حضرتك ان القوى الخفية بتسعى الى انها تعمل له مشكلات. هو في الحقيقة عشان كده أنا متضايق من إيه؟ من أنه يعين مستشارين ونواب ومساعدين نتيجة الضغوط السياسية.
يعني حضرتك فكرة أن تكون هناك سيدة وأن يكون هناك قبطي وأن يكون هناك من يمثل شباب التحرير أو شباب الثورة، هذه الفكرة لا تروق لك يعني؟
ده برضو موضوع تاني، اللي هو أن أنا أعين بناء على خريطة الطردية. انا ما عينش بناء على الطردية ابدا.
طب لو انت بتنصحه يعمل ايه يعني؟ لو قرار بيدك
اقول له اختار الناس اللي يساعدوك بجد باخلاص، اللي فعلا هيقوي مؤسسة الرئاسة ومؤسسة.
لكن عندك مشكلة لو كان قبطيا، لو شايف ان هناك؟
لا لا، المبدأ مش المبدأ مش مرفوض، يعني مش المشكلة مع المبدأ، المشكلة في انه هو يختار قبطي ولا امرأة ولا تحريري ولا غيره، انما المهم انه يشتغل في مؤسسة، ما يبقاش شكل منظر، ما يبقاش حد علشان يبقى الاقباط رضوا والمرأة رضيت والتحرير رضي، لكن فعليا
ما يكونش سلوك استرضائي.
بالضبط.
طيب
لازم يضيف قوة.
لكن عشان الناس تفهم حضرتك او فضيلتك صح،
لا مش المبدأ مش هو الموضوع.
يعني لا، يعني الشيخ حازم ابو اسماعيل ليست لديه إشكالية أو فيتو أو اعتراض أن تتولى امرأة منصب قيادي أو يتولى قبطي منصب قيادي في مصر؟
لا مطلقا، إيه المشكلة أبدا. يعني لو أنا الدكتور محمد مرسي ووجدت أن هناك امرأة كفء فعلا وتصلح أنها تعمل شيء في مجال معين، وأتيت بها نائبة للرئيس لأنها إضافة قوة لمؤسسة الرئاسة، أسعد جدا، لأنها بتضيف قوة. إنما أنها تأتي لمجرد أنها امرأة وخلاص، أو لمجرد أنها أنه هو يعني مسيحي فيعمل بعد معنى معين لمؤسسة الرئاسة، أنا عايز شغل. احنا كان عندنا نائب رئيس وزراء قبل كده مسيحي، وكان سكرتير عام الحزب الحاكم، يعني فكري مكرم عبيد، وكان وبعد كده وقبل كده، فمدام في اضافه في شيء. انما بدون اضافه اجيب ثلاث نواب يا استاذ عماد، انا مش معترض، ان شاء الله يوفق الى الاكفاء، بس اجيب ثلاث نواب عبارة عن عبء على مؤسسة الرئاسة عشان بس يبقى الشكل العام حلو؟ لا. ما
سؤالي الثاني سيدي، كيف ترى فضيلتك موقفك من هذا الحكم؟ هل أنت مناصر له؟ هل أنت مراقب له؟ هل أنت معارض له؟
أنا فعلا يعني أقدر أقول إن أنا مترقب له، وفي نفس الوقت يعني أتمنى أني أدعمه ما لم يتبين لي اللي أنا خايف منه.
طب أين النقاط التي تشعرك بالإطمئنان، وعند أي مرحلة تشعر بالقلق أو التوجس وتقول لقد وقع المحظور؟
أشعر بالقلق أول ما أحس أني انه الحكم بيخضع للخديعة، يعني هو بيحاول يخدعه. أنا متأكد إن في محاولة إيقاع. يعني أضرب لحضرتك مثلا علاقة الدكتور محمد مرسي بالإخوان. اللي كان مطروح مش إنه هو ينفصل عن الإخوان خالص، اللي كان مطروح إنه ينفصل عن الائتمار، إنه ما يبقاش مكلف بالسمع والطاعة بس، ويبقى حر هو اللي يصدر القرار. إنما مش متخيل إن الناس اللي أعدوا له برنامجه اللي هو اسمه مشروع النهضة هينفصل عنهم إزاي، إذا كان هو اللي أعد لي مشروع النهضة، هو اللي
أعد بتشوفه مخالف للمنطق ومخالف لسياق الأمور اللي بتحصل في العالم، إنه هو هذا هو حزبه أو هذه القوى التي صعدته، فمنطق إن يكون متعاون.
الناس اللي أنا أعرفهم طول عمري أول ما أبقى رئيس أبقى ما أعرفهمش، لا هو كان كل المطلوب إني ما كنش مؤتمر، إني مش ملتزم بالسمع والطاعة. مدام تحررت من هذا وأنا الرئيس وأنا صاحب الأمر وأنا الآمر، خلاص لازم استعين، ده هم اللي حطوا البرنامج، هم اللي وضعوا البرنامج. فبالتالي النقطة التي تقلقني إذا شعرت إنه الاستجابة للحيل وللخديعة بدأت تزيد لدرجة إنه بيحصل إن السفينة تحدث بعيد، أقلق قلقا شديدا. إنما يعني يمكن
يعني حضرتك تطمئن أكتر إذا ذهب إلى ما يمكن أن يعرف بالفكر الإخواني
مش الفكر، لا أنا بتكلم عن أنه يكون رئيس حر، لأنه أصوه اللي هيحصل أنه هو هيبقى المقصود أنه زي بعض الفترة دي نتصرف فيها بأي طريقة ونعمل مشكلات ونعمل قلاقل ونعمل وتفشل التجربة وخلاص.
لا جايز هو فندم بيسعى السيد الرئيس إلى أنه هو يحاول أنه يكون توفيقي، يعني رئيسا لكل المصريين، فبيمد خطوطه مع كل التيارات بنوع من التسويات البسيطة إلى أن يستتب به الأمر ويقدر بعد كده هو يقود السفينة بالشكل اللي هو عايزه. ولا حضرتك كنت ترى أنه من اليوم الأول يحدد خطوطه؟ يعني
تمام. من سبعين سنة الدبابات حصرت القصر الملكي في حادثة 4 فبراير.
أيوه.
وقالت للملك احنا هنسقط ملكك اذا لم تستدعي النحاس باشا علشان يبقى رئيس وزراء.
ايوه.
الملك لقى نفسه بين ان هو هيضيع وبين انه يستدعي النحاس، فاستدعى النحاس وقال له اتفضل امسك رئيس وزراء، اعمل وزارة ائتلافية تجمع الاطياف الوطنية والقوى الوطنية، وزارة عظيمة. فرفض مصطفى النحاس هذا العظيم، رفض، قال انا موافق ان انا اتولى الحكم على ان تكون وزارة وفدية خالصة. يا عمي وحدة وطنية وتألف وطني وما ينفع، مصحش كده. قال لا، انا لا اريد في هذه المرحلة الصعبة شركاء متشاكسين.
يعني لو كان رئيس البلاد
جوه فريق
يعني
الرئاسة،
يعني لو كان رئيس البلاد هو فضلتك كنت من البداية تفصح على ان انا اريد ان تكون حكومتي هي الحكومة من التيار الذي أنا أؤمن به حتى أتحمل مسؤولياتي كاملة.
لا مش بالضرور، مش بالضرور. لا ممكن يبقوا تكنوقراط ما فيش مانع، ممكن يبقوا من التيار بتاعي ما فيش مانع، ممكن يبقوا ناس، بس المهم أنها تبقى مجموعة يعني مش متربصة، مش متشاكسة، مش متضاربة،
يعني فيها تناغم. يعني
بالضبط، مش بالضرورة ان انا اجيب ربعهم من الوفد والتجمع وربعهم من اليسار وربعهم من اليمين.
يعني حضرتك مرة تانية تخشى انه السلوك الاسترضائي يؤدي الى صيغة غير قابلة للنجاح وتنفجر في نهاية الامر.
وهو ده بالضبط اللي انا خايف منه. اني اصنع تشاكس داخل مؤسسة الرئاسة وداخل مؤسسة الوزارة، وتكون نتيجة التشاكس، ومحدش هيعذره ولا هيرحمه، مش هيرحموه. اللي بيطلبوه دلوقتي بكده الجماعة دول اللي هم يسمون بقى ليبراليين نخب اي حاجة، هم نفسهم وسترى اللي مش هيرحموه، هيشكسوه في الاول، وبعدين لما نتيجة المشاكسة تعمل فشل يقولك ما عرفش ينجح. طبعا. انما الصح انا اكون فريقي بحريتي، يبقى من جماعتي، من مجموعتي، من تياري السياسي، من اصحابي في المدرسة والفصل وانا صغير، من انما في وانت بتراقبني، انت عندك اجهزة مراقبة كبيرة، لو لقيتني بخدم على رجال اعمال اجزرني، لو لقيتني بخدم على فصيلي وبعمل له مصلحة افضحني، انما غير كده.
طب حضرتك شايف اين هي مخاطر هذا التفكير. لو تسمح لي أقول لك وجهة النظر الثانية اللي مش بالضرورة مؤمن بها، بس بقول لك وجهة النظر الثانية بتبقى إيه. إنه مصر الآن تتحمل مجموعة من المشكلات ولديها سقف عالي من الطموحات والمطالب ينوء بحمله أي فريق واحد أو فصيل واحد صحيح. في البلاد.
وأنا أؤيد ده
كويس،
وبالتالي عايز ناس معاه،
وعايز
بس هو اللي يختارهم، هو اللي يأمرهم، هم منقادين له.
طب ليه حضرتك عندك إحساس أنه الرئيس تحت ضغط من قوة ما؟
ما دي معلنة، هي دي مش إحساس. طب
مين القوة اللي بتضغط عليه؟ مثلا المجلس العسكري بيضغط عليه؟
لا لا، في الجانب ده، في الجانب ده من يعني الجانب ده مش مسألة ضغوط المجلس العسكري، الجانب ده بيتقري في الصحف كل يوم ضغوط القوى السياسية. انت قلت لنا كذا، احنا نشترط عليك كذا،
ما يريدون كذا. استحقاقات هو كان قد وعد بها في المرحلة ما بين الانتخابات الاولى والاعادة،
وهم اللي ضغطوا في هذه المرحلة اللي هي بين المرحلة الاولى والاعادة. ضغطوا انه لا ما تبقاش، وبالتالي مش هيعرف يعمل حاجة، هتبقى الدنيا بيخبط في النهاية. عشان كده انا عايز اقول ايه، فصيل الكلمة اللي شاعت يعني ان فصيل واحد ما ينفعش يشيل كل هموم الوطن وما يقدرش، ما فيش مانع ابدا، انما انا كان عندي وزارة فيها وزير اقتصاد يميني ووزير شؤون اجتماعية ولا تموين يساري على في وزارة واحدة على ترابيزة واحدة، حازم البلاوي والدكتور اللي كان ماسك وزارة
التضامن الاجتماعي
جودة عبد الخالق، فالاثنين على ترابيزة واحدة. قول لي ازاي
حضرتك شايف واحد بيدي اشارة يمين واحد بيدي اشارة شمال، فيبقى صعب
بيتخانقوا عند كل قضية. ده الراجل بيدعو للمذهب الحر وده المذهب الاشتراكي، مسألة ما تبقاش وزارة. الوزارة معناها ان انا اقدر
امشي تجانس فريق تنفيذي على اعلى مستوى.
بالضبط.
هنا اجي اسأل حضرتك يا فندم، عشان برضو مش شرط كل واحد ضليع في فهم الأفكار السياسية أو الاقترابات السياسية. رئيس البلاد من حزب الحرية والعدالة اللي هو ذراع سياسي لجماعة الإخوان، كويس؟ هذه هي أصوله الفكرية والسياسية. فضلتك يا فندم، قيل ولما بقرأ في الأرشيف بتاع حضرتك إنه قيل إنك كنت، ناس قالوا عضوا في الجماعة، ناس قالوا كنت صديقا للجماعة، حضرتك وصفت نفسك كنت متعاونا منذ 15 سنة مع الجماعة وإحقاقا للحق، حتى وقفت في قضايا يمكن مع الوفد مع الأحرار مع فصائل كثيرة جدا، لكن محدش وصفك أو صنفك. تعرف مشكلة التصنيف دي مهمة
طبعاً
جدا في مصر.
وأنا بعتز
كويس كويس. أنا عايز أعرف، حضرتك دايما ترفع شعار العودة إلى منابع الفكر الأصيل وهو فكر السلف الصالح. حضرتك إيه الخط الفارق ما بينك وما بين فكر جماعة الإخوان المسلمين؟
مفيش أي فارق من ناحية الفكرية، لكن من ناحية الممارسة أنا غير راضي مطلقا فعن الأسلوب عن المنهج، إنما من ناحية الفكر مفيش.
طب مش راضي عن إيه يا فندم؟
الممارسة السياسية يعني الأسلوب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لا أنا لا شك إن أنا يعني أنا حقيقة غير راضي عنه مطلقا يعني. لكن
طب لو تقدر تقول لي 1 2 3 4 في نقاط،
يعني مثلا
ما هي اعتراضاتي؟
بيخضعوا للضغوط زيادة، وبالتالي
مش السياسي لازم يعمل نوع من الكومبرومايز التسويات؟
طبعا، بس 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 بما لا يفقده الخط الرئيسي. يعني هو خطه الرئيسي اللي هو عايز يمشي فيه ليه؟ لانه ممكن يخدع. ما هي المشكله في الخديعه، المشكله ان احنا بنتعرض في مشاكل زي دلوقتي. دلوقتي اللي حاصل انه ماشي الدكتور محمد مرسي مسك الرئاسه، طب ازاي نقدر نفرغ الموضوع ده من مضمونه؟ فالضغوط عليهم الحقيقه دايما بتبقى ضغوط.
لكن حضرتك مش شايف انهم من الخبره او الحصافه؟
لا خالص، بالعكس،
انهم يقدروا يفهموا اين هي الفخاخ واين هي الشراك،
على
وما
كل
هو
حال
الصواب وما هو الخطا.
انا قلت لحضرتك انا من ناحيه الفكر الاسلامي، اولا انا اسلامي.
لا يعني فقهيا حضرتك ما عندكش اختلاف في المشارب او الافكار.
لا مطلقا
حضرتك
لا.
بتتكلم عنها كجماعه من ناحيه برنامجها السياسي او سلوكها السياسي ممكن تكون بتتفق او بتختلف في نقاط معها.
حتى من الناحيه الاقتصاديه، حتى البرنامج الاجتماعي والاداري لحزب الحريه والعداله وحتى لمشروع النهضه، لا انا مش شايفه خالص هو اللي يعني اللي يعني اللي يصلح ولا تقريبا. يعني انا شايف ان لا ده ما هو ده نفس المناهج اللي ماشيه.
طب هم كانوا بيفكروا يا فندم في ما يمكن ان يكون قريبا من النموذج التركي في الاقتصاد الحر وفي طريقه الاقتراب مع الاستثمارات وبناء المجتمع. حضرتك ايه اقرب نموذج شايفه في العالم يمكن قريب منك تحس ان هو ده كان الاقرب او الاولى أن يتبعوا من يصل إلى سدة الحكم خاصة إذا كان من طار الإسلام السياسي؟
هو التجارب العالمية عملت ثراء. يعني مثلا أنا لما أدرس تجربة ماليزيا أو تجربة تركيا أو أدرس تجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية الحقيقة وبرضو دي تجربة الحقيقة يعني أنا ياريت الناس تعطيها درجة من الأهمية، لأنه برضو هما كانوا بيدوروا من أسس مش
موجودة من الأنقاض يعني
من تحت الأنقاض الحقيقة. فدي تجربة الحقيقة رائعة وأنا شخصيا يعني أشعر لها بتقدير. إنما أنا عايز أقول ده ثراء، إنما الغنى والثراء والتنوع لما تيجي تنقله للحالة المصرية لازم تعمل ترجمة مش تاخده مباشرة. في حاجات سهل جدا بنكش بسيط تحدث أثر، وفي حاجات محتاجة تعب، وبعدين في حاجات سريعة وحاجات بطيئة. فبالتالي ان انا اخد يعني مثلا اللي انا
متصمح لي عشان تقدر حضرتك تشرح نفسك بتفصيل اسمح لي ده يكون بعد الاستراحة الاعلانية لو تفضل.
جداً
بعد الاستراحة الاعلانية يستمر الحوار مع ضيفنا العزيز، تابعونا على الهواء مباشرة. مناسب سيدي في اي معلومات غير دقيقة؟
انا فوجئت بنفسي.
طب كويس الحمد لله. نيجي لسؤال مهم عايزين نفهمه من حضرتك، وهو كيف يمكن التعامل مع حكم جديد عصر جديد له تحديات جديدة، لكن في نهاية الامر حضرتك بتقول انا بنطلق من نقطة هي ان عندي ملاحظات انا بنطلق فكريا او فقهيا لا خلاف لي مع جماعة الاخوان او الرئيس مرسي، لكن من ناحية
الممارسة السياسية
عندي ملاحظات. هذه الملاحظات سيد هل هي ممكن تعيق دورك في المرحلة المقبلة؟
انا اخشى انه نوعية الممارسة السياسية يؤدي الى ضياع امل البلد كلية، ضياع حلمها كلية. انا شايف ان احنا دلوقتي في بداية احتلال جديد للبلد، دي رؤيتي. يعني انا حتى تعليقا على التقرير، الاعلان الدستوري المكمل الجديد ده تقييمي له انه هو احتلال من النوع اللي هيقعد بقى قرن للزمان قدام. ليه؟ ايه الخطورة الرهيبة الفظيعة فيه؟ ايه الحاجة الفاجرة الاجرامية اللي فيه؟ شوف كلام، لانه الشيء ده هو ان انا بنزع مبدأ ان السيادة للشعب، سلطة السيادة للشعب، وباخدها اديها لعشرين واحد اللي هم القوات المسلحة، مجلس الاعلى للقوات المسلحة. ازاي؟ وصل الموضوع لدرجة ان اللي بيختار الجمعية التأسيسية بدل ما هو الشعب، عند حدوث عرض اللي هيختاروه هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لو الجمعية التأسيسية وافقت على اي نص دستوري، يقدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية يمنعوا مبدأ عرضه على الاستفتاء اساسا خالص، ممنوع. فالفكرة هنا انك بتنزع مبدأ ان السيادة للشعب كلية، وتروح مديها لهيئتين، 20 واحد في العسكر و20 واحد في المحكمة الدستورية. دي مصيبة، لان ده تغيير في هيكل انه مبدأ السيادة لمن؟ للشعب ولا لهذه الفئات؟
طب قبل بس ما حضرتك تبني عليها تسمح لي اقول ملحوظتين. حضرتك هنا تفضلت فضلتك قلت انه استخدمت قلت لقرون هذه كارثة هذه مصيبة
زي تركيا.
أيوة فهمت. بس هذا مشروط بفترة الستة أو سبعة شهور يعني بعد إجراء الانتخابات التشريعية.
أيوة.
وكل هذا الموضوع هيبقى فيه دستور تاني.
تاني نقطة جدا.
تاني نقطة فهمت. حضرتك بتتكلم أنه في حالة العارض هذه اللجنة التأسيسية حتى الآن. اللي هي بتجتمع وهناك احتمالات أن هي تعمل الدستور أكتر من أن هي تخفق في عمل الدستور إلا إذا كان هناك يعني تفكير تأمري أو هذا أمر مبيد بليل أن هم يجوا في الآخر وينهوا على الجمعية التأسيسية دي. لكن لو استطاعت الجمعية أن هي تصوغ الدستور فهي مختارة من قبل أشخاص حضرتك لا تشك فيهم لم يتدخل أحدا هم اللي اختاروا المائة زائد الخمسين الاحتياطيين اللي موجودين عندهم. فأجل نقطة ان هي دي مقيدة بسبعة اشهر. نمرة اتنين ان الجمعية التأسيسية من الممكن ان تنجز الدستور فحضرتك تتحسب بشكل استثنائي.
لا 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 لا, لا, لا ابدا. اللي حصل ان الاعلان الدستوري حاليا ده مهدي الشيء الرهيب والخطير جدا اللي فيه. الاعلان الدستوري حاليا عمل ايه؟ بيدي للمجلس العسكري سلطة إصدار نص دستوري دلوقتي إعلان دستوري مكمل ثاني وثالث ورابع وخامس وسلطة سن القوانين. صحيح الرئيس لازم يمضي عليها في الآخر لكن سن القوانين كل إنها لمدة سبع شهور. أنا ما أعرفش السبع شهور دول ممكن يجرى فيهم إيه. ممكن يجي بكرة الجمعية التأسيسية الموجودة حاليا يستقيل تلتها فالمجلس العسكري او ينسحب تلت وده سهل وانت حضرتك عارف والمسألة ممكن يتفق عليه فيكون نتيجة المجلس العسكري يقول نظرا لانه الجمعية التأسيسية تعرضت بنسبة 30-40-50% الى انسحابات بما يهدد شرعيتها ولم تعد لانه النص الدستوري يقول كده اي عارض فبناء عليه المجلس العسكري هو الذي يقوم باختيار جمعية التأسيسية.
لكن حضرتك ما خدتش بالك من متغير عظيم كلامك 100% يصبح يعني المخاوف تصبح ذات فعلا فعالية كبيرة لو ما كانش بقى عندنا رئيس منتخب لأول مرة بشكل ديمقراطي له ثقله وتسلم السلطة التنفيذية ولديه حتى وفق هذا الإعلان الدستوري أنه هو اللي لازم يمضي فممكن أن تنشأ حالة أنه يرفض التوقيع.
لا ده يمضي على القانون بس مش على الدستور هو ملوش دعوه بالتوقيع
لكن, لكن يستطيع بال 13 مليون
لا.
اللي معاه وبصفته رئيس الجمهوريه حتى لو ما كانش ده مكتوب في الورق او دستوريا يعني والا تصبح حماقه سياسيه كبرى ان تتحدى يعني ان تصنع دستورا يعارض رئيس الجمهوريه لا. المنتخب.
احنا بنتكلم سياسيا سياسيا ما فيش
حضرتك بتتكلم دستوريا لا. سياسيا دي حساب سياسي يعني يصبح مغامرة كبرى ده يصبح تفجير للموقف
بالضبط. الله يبارك فيك انت حضرتك كده وصلت للصورة. انا بتكلم عشان كده انا قلت بتكلم سياسيا مش دستوريا سياسيا شهر يونيو مش زي شهر اغسطس مش زي شهر اكتوبر كل شهرين كل شهر كل اسبوع
يعني حضرتك عندك تخوفات.
رئيس الجمهورية اللي انتخب ب 13 مليون لما بعد شهر شهرين تعمل له مشكلة أنابيب بوتاجاز مرة ومشكلة فتنة طائفية مرة ومشكلة رغيف خبز مرة ومشكلة وتفجر الالتفاف الشعبي يمكنك في هذه الحالة أنه رئيس الجمهورية ما معهوش الزاد الكافي أنه يدعم به الوضع الدستوري وبالتالي يستطيع المجلس العسكري في أي وقت بعد ما يعمل شوية مشكلات لرئيس الجمهورية يضعف وضعه الشعبي ويحصل مشاكل شعبية وخلافات وغيره انه يروح اي جاي اي الايه اي الجمعية التأسيسية تعرضت لعرض الانسحابات ومؤسس ممثل الكنيسة انسحب
ممثل ازهر انسحب ما بتشوفش ان ده صدمة الرئيس.
ايوه ما هو ده اللي انا متخوف من عشان كده بقول لحضرتك ده الفارق في الممارسة السياسية بين ما اراه جماعة الاخوان المسلمين وهم دول تاج راسي بس دول خدعوا لغاية دلوقتي ثلاث مرات بعد الثورة من 25 يناير حتى الآن خدعوا خديعة حقيقية ثلاث مرات.
طب ايه هم الثلاث مرات
انا الآن لا خلاص اللي فات
لا مش قولي كان...
لا 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 اعمل معروف لا الله يخليك خليها عليا المرة دي بس لحظة خلينا في دلجية لان الآن هو يبدأ ممارسة خديعة جديدة معاهم ومع الأسف انا لو شعرت انهم مستجيبين انا اول من سأتحول الى المعارضة الشديدة فورا لانه الواقع دلوقتي كده ان لو بدأ الرئيس يتعرض لانه شعبيا بقت فيه قلاقل والجمعية التأسيسية انسحبوا مؤسسي انسحبوا وانا بقول ايوه هينسحبوا بالامر ساعتها بعضهم انسحبوا تلت الجمعية التأسيسية ولا 40% ولا 50% منها يروح المجلس العسكري يا عيني انا والله ده احنا فوجئنا بوجود عارض في الجمعية التأسيسية
هذا هو الاحتمال
فتختار جمعية تأسيسية اخرى بدل ما تبقى السيادة للشعب تبقى السيادة لهذا الاحتلال ها ويبقى وده المصيبة الاكثر ايه المصيبة الاكثر ان حتى لو الجمعية التأسيسية الحالية دي فضلت واختارت نص دستوري ما عجبش رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا رئيس الوزراء ولا أي حد من الناس دول ولا حتى مجلس القضاء الأعلى ممنوع أن الجمعية التأسيسية اللي الشعب اختارها تعرض النص الدستوري على الشعب للاستفتاء طب إيه اللي يمنع شعبية الدستور هنا المحكمة الدستورية العليا وعايز أقول لحضرتك اوعى تقول لي لا انت ولا اي حد ولا انا ولا الشعب كله حدش يقول احترام الهيئات القضائيه
ليه
محدش ينطق بهذه الكلمه
ليه يا فندم ليه بقى ليه هذا
انا هجاوبك اهو
هذا التحذير ومحدش ينطق وحاجه
خالص هقول لحضرتك ليه
احنا بنحترم القضاء يا فندم
ما انا هجاوب اهو هقول لحضرتك
حضرتك رجل قانون
بالظبط انت بتقول دلوقتي حضرتك اللي انا فعلا عايز اقوله ان انا اكثر من يجب وينبغي بل ويحترم الهيئات القضائية فعلا مبدأ القضاء عندي له قدسية له رفعة له سمو ما أقدر أول ما تقول لي هيئة قضائية أشعر بالقيد ولكن هذا مشروط يا أستاذ عماد احنا مش بنغني ونطبل لا ده مشروط بأنك تكفل استقامة الهيئات القضائية بنصوص قانونية تشعرك بأنهم أحرار احنا عندنا في تاريخ مصر الحالي المعاصر يعني ان وجد قضاء اعضاء في التنظيم السري اللي رئيس الجمهورية عمله وعرض هذا في قضايا وكان التنظيم الطليعي بهذه الصورة ووجد قضاء اخرين لهم انحرافات سواء سياسية وظهرت في محاكمات مراكز القوى وواضحة فبالتالي ايه اللي يخليني احترم الهيئة القضائية ان النص القانوني اللي موجود في نظامها يقول انهم احرار ما حدش لهم تأثير عليهم تعال بقى شوف كده ولو سمحت بتجرد قانون المحكمة الدستورية العليا هتلاقي قانون المحكمة الدستورية العليا اللي بيخلوا الشعب اسير عندها دلوقتي لا يطمئنك اطلاقا لانها عبارة عن حالة انتقاء كده بالملقاط بالكماشة بالماشة ان رئيس الجمهورية شخصيا حسني مبارك شخصيا هو من انتقى القضاء دول واحد واحد بدون اي ضمانات هو قدامه صفحة المستشارين وغير المستشارين المستشارين وغير المستشارين يعني الاستاذة تهاني الجبالي دي كانت مع التقدير ماليش دعوة حلوة ولا وحشة مش موضوعي كانت محامية ناصرية سياسية وأرادت سوزان مبارك أنها تعمل قاضية فأخذتها من هذا المجال ووضعتها قاضية في المحكمة الدستورية ونائبة رئيس المحكمة الدستورية
حضرتك يا سيدي بس هنا النقطة
فالنص القانوني انتقائي
طب يجب أن أتوقف وأعيدك إلى جادة التفكير بالإسلام اللي هو مرجعنا جميعا يعني فندم أنه على المسلم أن يحسن الظن
لا لا ما تكلميش لو سمحت عن حسن الظن
لا.
أنا بكلمك أصلا مش عن خلفيات أنا بتكلم عن نص واضح أنا مش بتكلم عن نية
لا حضرتك بتبني استنتاجات موجودة عند حضرتك وكأنها حقائق فبس خليني أقول بعض الأمور اللي احنا مش هنقدر نختلف فيه إنه هذا القضاء سيدي هو اللي أصدر مجموعة من الأحكام كان محدش ممكن يتخيل زي ما حضرتك ممكن تكون شايف إن هم في بعض الأحكام أضروا
هم أحسن ناس في الدنيا خلاص
هكمل يا فندم
بس نص القانون مقلق
هكمل يا فندم ما هو بنص القانون ده استبعده اللواء عمر سليمان وبنص القانون ده
ما انا شايف انها لعبه
ايوه ده تفسير يا فندم انا برضو ارجو ان احنا نفرق ما بين التفسير وما بين الوقائع حضرتك المشكله اللي دايما بتعمل مشاكل في الحوارات مع سيادتك او مع الاطراف الاخرى ان لديك تفسيراتك اللي هي على راسي من فوق وهي اجتهادات ممكن تكون مبنيه على اسس قويه للغايه او اسس عميقه للغايه لكنها ليست هي الامتياز الحصري الوحيد للحقيقه الحقيقه ممكن ان يراها غيرك باشكال اخرى فمثلا هو ده المحكمة لجنة الانتخابات العليا اللي استبعدت عمر سليمان. لجنة الانتخابات هي اللي قضت بفوز الدكتور مرسي رغم كل كان الخوف على انه ممكن النتيجة ما تكونش لصالح الدكتور مرسي. ايضا حضرتك المحكمة الدستورية الآن ابتدت دلوقتي ان هي تختار رئيسها من داخلها. ممكن بعد كده في نضال دستوري يبقى في قانون خاص بالنسبة للمحكمة الدستورية ويجرى تعديل. يعني ليس انه كل شيء يتخذ كله او يترك كله، لا. طيب. هذه بتكون مراحل في العام. بس اكمل حضرتك وجهة النظر الاخرى بالنسبة للمجلس الاعلى عشان ما فيش حد من المجلس الاعلى هنا، وهو دور صعب على ان نعمله، بس لازم اطرح لك وجهة النظر الاخرى. انه يجي حضرتك بتقول انه الاخوان خدعوا 3 مرات، ممكن انصار المجلس الاعلى يرد عليك ويقولك ونحن وفينا بالوعد 2 مرات، قلنا ان احنا هنعمل استفتاء وعملناه وكان حرا ومفهوش تزوير، قلنا ان احنا هنعمل انتخابات تشريعية لمجلسي الشعب والشورى وعملناها وما كانش فيها تزوير، عملنا انتخابات رئاسة وضمننا فيها اكبر قدر من الحرية والنزاهة وقدر الامكان ما كانش فيها تزوير، قلنا ان احنا هنسلم السلطة في موعدها وما كانش فيها تزوير، وبنعدك دلوقتي ان بعد 6-7 شهور نسلم السلطة التشريعية وبعد ذلك نعود لسكناتنا. فاحنا عندنا من الوقائع وليس من وجهات النظر ما يثبت ان احنا ناس ملتزمين. فلماذا يا شيخنا يعني تحاول انك انت ترانا اشرارا؟ طيب. انا بس بعكس وجهة النظر.
لا لا بعكس، انا سمعت حضرتك كويس جدا. في حاجة ما شاء الله،
ويريد ترد عليه.
اسمح لي بقى ايه عشان ننظم التفكير. يعني
اتفضل يا فندم.
انا شخص اؤمن بشيء اسمه فصل الخطاب، يعني تعالى الى فصل الخطاب، بلاش الكلام اللي يبقى فيه اختلاف وجهات نظر، تعالى الى اللي انا وانت متفقين عليه. سيبك من الخلفيات، سيبك مما لا نراه، سيبك من حسن الظن وسوء الظن، سيبك من ما وراء الأستار، وتعالى للشيء الواضح وضوح الشمس اللي هو النص القانوني اللي موجود قدامك.
مظبوط.
النص القانوني اللي موجود قدامك إذا وحش، إذا النص وحش لازم نتفق ان احنا نغيره.
مظبوط.
صرف النظر إيه الخلفيات، قانون المحكمة الدستورية العليا بيجعل اختيار رئيسها وأعضائها وقضاتها والأمين العام انتقائي من قبل رئيس الدولة بناء على التقارير الأمنية. هو رئيس الدولة عارف الناس دول بيجيله تقارير من جهاته، وهذا الكلام استمر طول فترة حسني مبارك إلى أن تحصل عن المجموعة الموجودة حاليا، يطلعوا أحسن ناس، يطلعوا أوحش ناس، يطلعوا عملوا احكام حلوة عملوا احكام وحشة. ده مش موضوعي، ما تكلمنيش عن الخلفيات، كلمني عن انه قانون اختارهم بهذه الانتقائية. لا يمكن.
شايفه حضرتك معيب ومن حقك انك تناضل. لا ومن حقك
لا
انك تغير.
مش عايز اناضل انا الوقتي. انا بتكلم انه تبقى جريمة ان تطلع لي اعلان دستوري يسرق ويسلب السيادة من أصحاب السيادة اللي هو شعب مصر ويحطها في إيد 20 واحد.
طب يبقى يحصل إيه يا فندم؟
قولي. يبقى الإعلان الدستوري نسقطه نمرة 1.
نسقطه إزاي يا فندم؟
نسقطه إزاي ده هنتكلم فيه. إنما نمرة 1 لازم نعتبر إنه ده عبارة عن جريمة نكراء، إنك أخذت سلطة في حاجة اسمها في القانون الدستوري سلطة السيادة، أخذت سلطة السيادة من الشعب المصري، بقى الشعب الفرنسي سيد على بلده، الشعب الأمريكي سيد على بلده، الشعب الياباني سيد على بلده، والشعب المصري تحت هيمنة 20 واحد. ده النص
كويس.
ده النص، ولا يستطيع. وهات لي أي شخص يقول لي غير كده. النص يقول هذا الكلام لدرجة إن يقول لي يا شعب مصر لو اخترت نص دستوري مش عاجبني أنا 20 واحد دول أقدر أوقفه وكلامي فيه لا يراجع. مين يقبل هذا؟ عشان كده إحنا بلاش نغني ونطبل ونقعد نقول كلام جميل. إحنا أنا عندي نص سلب سلطة السيادة. وتعرف حضرتك
طب كيف سؤالي بس
الفصائل لا قبل الأسئلة فضل. الفصائل السياسية في مصر متعرضة لعار تاريخي غير عادي. إزاي؟ هي لقت إنها لو أقرت بمبدأ السيادة للشعب ده هيظهر ان هي اصبحت أقلية وضعيفة وباهتة.
ما هو سؤال يا فندم السيادة
إنما للشعب. لو أنها أقرت بسرقة سيادة الشعب لصالح لص يأخذها
كويس.
تتستر
سيادة للشعب
اختارت.
ليست انطباعية سيدي، السيادة للشعب تأتي من خلال ممثلين للشعب منتخبين بشكل ديمقراطي عبر البرلمان، هم يشرعوا من أجل السيادة للشعب. حضرتك ليه عايز تاخد مسلك غير مسلك البرلمان؟
مين قال كده؟ فين ده؟
يعني حضرتك بتقول نسخته ازاي؟
نسخة الإعلان الدستوري.
نسخة الإعلان الدستوري.
الإعلان الدستوري ده عربدة، ده أصدرها 20 عسكري بدون تشاور. الإعلان الدستوري الوحيد الذي أو الإجراء الوحيد السياسي اللي أصدروه بدون تشاور، راحوا استدعوا الدكتور يحيى الجمل نفس اللي عمل المشكلة الأولى بتاعت شهر 5 و6 و7 وعملت ضجة في البلد، استدعوه بليل وأصدروا الإعلان الدستوري في
سؤال
سرقة سلب لسلطة السيادة.
هسأل
يا أستاذ عماد، ده تطور تاريخي غير طبيعي، سلب مبدأ السيادة للشعب. الإعلان الدستوري الذي صدر يوم 17 يونيو فيه مبدأ خطير لم يحدث في تاريخ مصر، وهو سلب مبدأ أن السيادة للشعب.
كويس، عايز حضرتك بس عشان
لصالح العصر،
عشان عندي استراحة أن نفكر في سؤال ونجيب عليه بعد الاستراحة. كيف يمكن تعديل ما تراه فضلتك أنه سلب لإرادة الشعب بشكل قانوني وليس بشكل يؤدي الى الفوضى والمصادمات في الشارع؟
الفوضى هم اللي عملوها.
طيب فكر
فيها، جريمه ناس في الاستقرار كرروها عده مرات. طيب
فكر فيها بعد الاستراحه واديك الفرصه كامله. بس هل التغيير ما تراه باطلا يكون بنفس بطريق باطل ولا يكون بطريق قانوني؟ بعد الاستراحه نطرح السؤال ونستمع الى اجابه الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. مرة أخرى يستمر الحوار، وكان السؤال المطروح لفضيلة الشيخ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل هو على النحو التالي: سيدي، كيف يمكن أن تصلح ما تراه باطلا أو تعترض عليه في قانون تأسيس المحكمة الدستورية أو في أي قطاع من قطاعات القضاء؟ حضرتك تتحدث عن الإسقاط، كيف يمكن أن يتم إسقاط؟ هل بتتحدث عن الشارع؟ هل بتتحدث عن تظاهر؟ هل بتتكلم عن الاحتجاجات؟ أم بتتكلم كيف يمكن تغيير ما تعترض عليه؟
نعم، لا، هو في فرق بين الإعلان الدستوري وبين قانون المحكمة الدستورية.
أيوة فهم.
القانون صدر بطريقة قانونية إنه مجلس شعب، فبالتالي لازم علشان نواجهه لازم يتم تعديله بالطريقة الدستورية اللي هي إنه يعرض على البرلمان.
كويس.
إنما الإعلان الدستوري صدر بطريقة وضع اليد بالعافية، ليس للمجلس العسكري حق إنه يصدر إعلان دستوري يسلب زي ما قلت مبدأ السيادة للشعب. أصل ده مش إعلان.
هل هو مفوض إن هو لديه هذه السلطات؟
لا لا، غير مفوض.
اللواء ممدوح شاهين بيقول غير كده، بيقول بناء على أساس الاستفتاء الذي أعطى التفويض للمجلس الأعلى في مثل هذه الأمور أنه هو أصدر الإعلان الدستوري المكمل.
بس الاستفتاء ما فيهوش كده، الاستفتاء ما فيهوش إعطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة إعلانات الدستورية.
عشان كده هو قال مكمل علشان يستطيع أنه يكمل به المرحلة الانتقالية.
شفت بقى حضرتك إزاي؟ يبقى طلع الكلام اللي قاله اللواء ممدوح شاهين مش مظبوط، فحب يخليه مظبوط. الإعلان
الدستوري حضرتك اللي بتقول كده. أيوة
الإعلان الدستوري اللي صدر من سنة وربع من سنة وربع ما فيهوش حق القوات المسلحة في إنها تطلع إعلانات دستورية، خلاص، إلا الإعلان اللي استفتي عليه. فأصدرت الإعلان اللي استفتي عليه ده بناء على إن الشعب وافق ساعتها سامح لهم، فجم بعد سنة وربع 15 شهر قالوا الله، ده احنا عايزين نطلع اعلان دستوري تاني، والاعلان اللي فات ما يديناش الحق ان احنا نطلع، نعمل ايه؟ نسميه مكمل، نقول معلش ده حاجة بتكمل اللي فات، بس هنلحق حاجة والله كنا نسيناها معلش. وراحوا حاطين اعلان دستوري هم سموه مكمل، وهو في الحقيقة ليس اعلان في التفاصيل، ده عبارة عن انه بينزع.
مش شايف ان هو صدر بسبب حدوث متغير رئيسي في قواعد الحياة السياسية؟
هو لما يحصل متغير يستقل لوحده ليه؟ يستفتي الشعب. هو سلطته هو مين سلطته ايه عشان لما يحصل متغير يتحول هو سيدنا.
انت عارف انا بتكلم المتغير على ايه؟
حل مجلس
حل مجلس الشعب.
مين يقول ان لما يحصل متغير يوم حد يقول ما دام حصل متغير انا الذي ساتولى؟ ده احنا يا استاذ عماد كانوا يعلمونا وده من مبادئ الدستورية.
يعني في وسط الانتخابات دي كنا نعمل استفتاء؟ لا بسأل حضرتك، في وسط الانتخابات كنا نعمل استفتاء كمان؟ ده بسؤال.
ايا ما كان ايوه نعمل، لكن ايا ما كان الاعلان المجلس العسكري ما يستردش سلطة التشريع وسلطة الدستور تاني. بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ هاتها بقى تاني بالعافية اذا كان ما فيش نص بيقول كده.
ما هو كان مع الاثنين.
بس خليني اكمل لحظه واحده دلوقتي. هو اللي حاصل ايه؟ انا كان سلطه التشريع دي مع المجلس العسكري، والاعلان الدستوري قال سلطه التشريع تبقى معاه الى ان الى ان ايه؟ ينتخب مجلس الشعب. تم انتخاب مجلس الشعب، خلاص الغي مجلس الشعب لاي سبب، تحل بطلان اي حاجه، ما فيش نص خالص يقول عودة سلطة التشريع المجلس العسكري. دي مش موجودة، غير ان سلطة التشريع غير مسألة اعلانات دستورية، بس ده مش موجود. النص ده انها كورة خبطتها في الحيطة ورجعت لي تاني، ده نص مش موجود.
طب هسأل حضرتك سؤال،
كانوا بيعلمونا ايه بقى في قواعد القانون؟
ايوه فهمت.
انه القياس على الاعراف الدستورية، القياس على المبادئ الدستورية، القياس على السوابق الدستورية، ثلاث
أيوة
حاجات. أيوة عرف وسوابق واعراف.
مظبوط يا فندم.
مدام انا بقيس اللي موجود في الدساتير اللي فاتت ما كانتش ترجع سلطة التشريع للقوات المسلحة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما فيش كده. فده عملية اغتصاب بحت، واغتصاب يؤدي إلى أنه أنا الشعب الوحيد اللي أبقى عايش في بلدي عبد عند جهة مسيمنة عليه.
طب ممكن يا فندم بس أقول حاجة على قد فهمي، وأنا مش رجل قانون وأبسط من البسطاء في هذا الفهم،
لا
لكن أنا بستخدم المنطق البحت. حضرتك الرئيس السابق تخلى عن سلطاته، حدث استفتاء يعطي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بالسلطتين التنفيذية والتشريعية لحين إتمام انتخابات برلمانية ورئاسية. بعد أن تحدث هذه الانتخابات يتم تسليم السلطة التشريعية للبرلمان والرئاسية للرئيس، وبعد ذلك في حد أقصى 30 يونيو يتم عودة المجلس الأعلى والجيش إلى سكناته، والرئيس يصبح رئيسا منتخبا، والبرلمان تصبح سلطة التشريع والرقابة بغرفتي. كويس؟
كويس
يعني
أوي.
كانوا الاثنين في إيد المجلس الأعلى، والناس راحت الاستفتاء على هذا الأساس بناء على هذا التاريخ. كل الأمور كانت ماشية في هذا السياق إلى أن قضية بطعن أو قبول طعن وعدم دستورية نظام الانتخابات التي جرى عليه مجلس الشعب. أنا مش خبير قانوني ولا دستوري، لكن في النهاية النتيجة النهائية أنه لم يعد موجودا، أصبح فيه عوار دستوري، فبالتالي كأنه لم يكن. يبقى في الحالة دي تعود لمين؟ تعود، أنا بستخدم المنطق اللي استخدمه المجلس الأعلى والناس اللي بينصروا هذه الفكرة، أنه تعود إلى الأصل. حضرتك بتقول الأصل هو الشعب، هو الأصل بمنظوره هو من كان يمتلك هذه السلطة أو مؤتمنا عليه.
يعني إيه بمنظوره؟ ما فيش نص بيقول كده. لحظة واحدة. ده منطق.
كويس. ده منطق.
في القانون ما ينفعش تمشي منطق ده، لازم أنت بتمشي إيه اللي موجود في النص الدستوري والقانوني، مش بمزاجنا. ما هو أنا جاي أقعد أنا وحضرتك نختلف، أنت ليك منطق وأنا ليه منطق. أنت تقول لي بالمنطق ترجع للمجلس العسكري اللي كان يحوز هذه السلطة، وأنا أقول لك لا بالمنطق نرجع للشعب. القواعد القانونية ما ترجعنيش للمنطق الاستنتاجي. القواعد القانونية تقول لي مادام في حالة فراغ في النص، ما فيش نص، ما فيش قدامك غير حاجة من الاثنين، إما أنك ترجع للأصل فعلا اللي هو الشعب تستفتيه.
لا هو بيقولك الأصل هو الاستفتاء،
لا
اللي الشعب وافق عليه،
ما هو ده
اللي بيديله السلطتين، ففرغ مكان سلطة فعادت إلى السلطة.
خلاص ما تحضرك قلت الكلام ده قبل كده. هو ده نوع، ما هو ده التدليس جاي في إيه؟ إن الاستفتاء ما تدلوش ده، الاستفتاء ما تبالوش ان ترجع له.
طب انا هفترض معاك ان كلامك انا معاك ده، انا بقول
مش عارف.
لا انا بقول لك اهو، انا هفترض معاك انك 100% صح
قبل ما تفترض.
لا انا
معاك، تكون سمعت الاجابه.
لا انا حضرتك قلتها يا فندم، انا هفترض انك مليار في المية صح. كيف يمكن لك أن تصلح ما تراه خطأ؟ ما هي الوسيلة؟
لا أو لسه ما خلصتش أنا السؤال اللي فات.
فضل.
الوقت الاستفتاء بتاع السنة اللي فاتت إدى للمجلس العسكري سلطة التشريع.
أيوة فهم.
لكن ما ادالوش سلطة إن لو حصل عارض لمجلس الشعب يرجع لك سلطة التشريع تاني. إيه الفرق؟ الفرق ان انا كشعب اديت للمجلس العسكري السلطه دي السنه اللي فاتت عشان في حاله ثوره وحاله ضروره وحاله اضطرار، فانا قلت اديها له لمده ست اشهر بالعافيه لغايه ما يتكون مجلس شعب وبرلمان وسلطه تشريعيه. انما ما تصورتش ان لو البرلمان ده اتحل بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه يفضل المجلس العسكري هو القدر اللي راكب فوق شعب مصر طول العمر. ما الاستفتاء ما قالش كده، الاستفتاء ما جابش سيرة ده، الاستفتاء ما حطش النص ده. وبالتالي لما حل مجلس الشعب ده طبعا مع الدور المشبوه في سرعة إصدار حكم محكمة دستورية على غير سوابقها هي القضائية، إنه صدر في 3 شهور مش في 3 سنين على عكس سوابقها والدور العجيب المريب في لهذا الحكم. لكن بصرف النظر عن كده، لما غاب مجلس الشعب فجأة عن الحياة ما يقدرش المجلس العسكري يقول يبقى انا هسترد تاني سلطة التشريع. يا بيه الشعب ما ادالكش السلطة دي، ما قالش انها تسترد لك مرة تانية، ما خلكش قدر مسلم بيه على شعب مصر. انت لما قعدت واصدرت اعلان دستوري تاني انت ارتكبت جريمة، ومن جوه الجريمة دي رحت واخد سلطة السيادة اصلا كلها من الشعب حطتها لنفسك. هؤلاء ارتكبوا جرائم بهذه الصورة، جريمة مبدأ إصدار إعلان دستوري في حد ذاته ده معنى كده إن إحنا بقينا عبيد، معنى كده إن أي شعب بقى سيد إلا إحنا. ولذلك لو كان الأمور صدرت بطريقة سليمة أنا شخصيا موافق إنها تطلع تعديلها بطريقة سليمة زي قانون المحكمة الدستورية العليا، إنما الإعلان الدستوري ده لا حل إلا التصدي له في الشارع. ولذلك إحنا اتخدعنا. الاعتصام اللي كان حصل انا بقولها صراحة، انا هو ارجو انه يعني كل الناس تعلم احنا خدعنا. قالوا لنا ان الاعتصام ده لا يمكن يفض الا اذا سقط الاعلان الدستوري المكمل، فاطمأنينا طمنونا. جم يوم الاثنين اللي فات فجأة على غرة وغفلة، مع ان احنا تركنا القياد للي قالوا هذا الكلام، فجأة أعلنوا تعليق الاعتصام وتأجيله لمدة أسبوع ولا حاجة زي
دول
كده. اللي كانوا معتصمين في الميدان.
طيب
أعلنوا هذا.
دول خدوا قرارهم طواعية ولا
طواعية؟ طواعية وخلفياته مش هتكلم عنها، ماليش دعوة خدوه في خلفيات ولا لا، إنما خدوا قرارهم طواعية وعلقوا الاعتصام على حين غرة من الناس. وعملوا كده أنا بعتبره تمييع وتفريغ للمسألة، وبدأوا يشعبوا المطالب عشان يتوه المطلب الرئيسي، وقالوا احنا نستنى اليوم 10 في الشهر عشان في حكم في مجلس الدولة. مش حكم اللي يصدر من مجلس الدولة، مش حكم في الإعلان الدستوري ده، في قضية تانية، إنما جلسة عادية في مجلس الدستوري. ولذلك أنا شخصيا كل الوقت اللي هنتظره هو هذا الوقت اللي هو لغاية يوم 10،
وبعد كده
سأستمر. شوف، لا أقبل أني أعيش ويرثني ولدي وبعد ذلك وقد قبلت أن توضع أحذية الاحتلال العسكري والاحتلال زي ما حصل في تركيا، احتلال المؤسسة العسكرية والمحكمة الدستورية توضع أحذيتهم على الشعب المصري بحيث يبقى كل الناس ملهاش حق إقرار دستورها إلا بموافقة جهتين مجموع الناس اللي فيهم 40-50 واحد. مستحيل. فلا يمكن أن يقبل إنسان عنده شرف عنده كرامة أنه يتحول إلى أسير عند هذه الجهة.
سؤال وأرجو ما تسألش مني، استعدني. أليست هذه دعوة إلى الفوضى والصدام في الشارع مرة أخرى؟
الجريمة التي ارتكبها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرارا هو أنه كان هو الذي يبدأ ناس في الاستقرار، الدنيا تبقى مستقرة وجميلة وهادية، والبورصة بدأت ترتفع وبدأ الناس يشتغلوا والشوارع تبقى هادية، يروح عامل شيء وكأن ده تنفيذ لسياسة الفوضى الخلاقة، يعمل شيء ينسف هذا الاستقرار.
طب مصلحته ايه؟
ما هو ده اللي انا بقوله
بقى. كان هو اللي بيدير شؤون البلاد فمصلحته ان تبقى البلد مستقرة مش البلد مضطربة.
لا 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 انا اللي انا شايفه غير كده. اللي انا شايفه انه كل ما البلد تستقر يروح ناسف الاستقرار. احنا في انتخابات الرئاسة, انتخابات الاعادة حصلت يوم 16 و17. لما يوم 17 على الساعة 10 بالليل بدأ يلاحظ ان المؤشرات فيها احتمال ان الدكتور مرسي يكسب او شفيق يكسب ومرسي ارجح ومش عارف ايه, اصدر الاعلان بليل بالليل يوم 17. ده حد بيلحق, والمحكمة الدستورية استدعت القضية بتاعت مجلس الشعب اصدرتها قبل انتخابات الرئاسة ب 48 ساعة.
بس ده ممكن يكون مغير حضرتك لسيناريو تاني يقولوه انصار الفريق شفيق, انه النتيجة او انه الفريق شفيق اتباع وانه المجلس العسكري تعاون مع الاخوان. يعني ما تقوله حضرتك ليس الوجه الوحيد للحقيقة, هناك رؤية تانية مغيرة تماما.
لا غير صحيح, غير صحيح. ليه بقى؟ لان انا ما بقولش ان هم عملوا كده. انا ماليش دعوة هم باعوا شفيق ولا باعوا مرسي, ده مش موضوعي. انا موضوعي مبدأ انه يصدر اعلان دستوري في وقت الريبة, انه يستدعي حكم المحكمة الدستورية في وقت الريبة. وانت عارف حضرتك
ممكن ان احد يرد عليك يقول لك المحكمة الدستورية قضت في الموعد الذي رأته وحددته وقضت بما تريد,
وانا موافق وأنا بكده
وأنا, وانا تصرفت, وانا تصرفت لملء فراغ دستوري ووضع, انا مش انا اللي اخترته ولا
انا موافق على كده. بس بسأل المحكمة الدستورية ايش معنى الوقت ده الذي رأته في القضية دي وما شفتوش في عشرات القضايا؟ مش ولا قضية دستورية صدر لا بالوقت ده ولا بالسرعة. ايش معنى؟ عشان القضية دي عشان تلحق تفجر المجتمع والرئيس جاي.
طب مش حضرتك محامي يا فندم ورجل يعني ما شاء الله يعني ضليع في القانون, لماذا لم تتقدم أمام المحكمة الدستورية بخصومة أو طلب تفسير أو بأي شيء ممكن أنه هو يجلي هذا الموضوع وتترافع
أمام؟ مش ده الطريق. خلاص هو ده إصدار القرار, رضيت ضمائرهم أنهم يسرعوا بما لم يحدث في تاريخ المحكمة الدستورية ويقلصوا القضية اللي بتاخد 3-4 سنين في 3 شهور علشان يفجروا الوضع في مصر. رضيت ضمائرهم بذلك. الصورة بقى مش ان المجلس العسكري يطلع اعلان دستوري.
سؤال تفكر فيه عشان كده علشان الاستراحة بس. والله سؤال هقول لحضرتك تفكر فيه, اليست الدعوة الى النزول في الشارع بعد العاشر اذا لم يتغير شيء في المعادلة الاساسية بالنسبة لاعلان الدستور المكمل هو نوع من تفجير الاوضاع؟ من الممكن ليس فقط ان يضر بكثير من الأمور في البلاد بل يضر حتى بحكم الدكتور مرسي الذي هو حتى هذه اللحظة حضرتك بتشوف أنه هو
يبقى الحل من قبول أنصاره. الاستعباد؟
لا
يعني أنا الحل أن أنا أقبل المهام؟
أنا عايزك تجاوب بعد الاستراحة.
يعني حسيبك. هل الحل أن الحذاء يوضع على رقاب الناس فيسكتوا عشان يعيني
بعد الاستراحة؟ قل ما شئت. بعد الاستراحة تابعونا على الهواء مباشرة. قرر نعود ونلتقي مع فضيلة الأستاذ محمد. سيدي السؤال محمد صلاح أبو اسماعيل أو محمد حازم أبو اسماعيل. السؤال سيدي اللي أنا بحاول أطرحه على حضرتك, إذا حدث اعتراض, عشان كده أنا كنت بفكر, بس إذا حدث اعتراض من قبلك وأنت تدعو أنصارك إن هم بعد يوم 10 إن حطيت سقف زمني إنك هتنزل الشارع للاعتراض على الإعلان الدستوري المكمل, أليس في ذلك دعوة إلى المواجهة والصدام؟ أليس في ذلك ممكن يكون في عنقك احتمال لو حدث صدام أو حدث توتر إنه أو حدث الدماء أو حدث جرحى إنك أنت تحس إنك مسؤول عن هذا الموضوع؟ ده خوف.
أولا أنا يوم الجمعة اللي زي النهاردة إن شاء الله أنا وكل من يستجيب لي إحنا في الشارع. يوم 10 ده يوم الثلاث الجاي ومش ما فيهوش نتيجة بالنسبة للإعلان الدستوري, وإحنا مش موافقين إن أي فصيل سياسي مهما كان غالي علينا يتوهنا من مبدأ إن الإعلان الدستوري ده عبارة عن جريمة في حق الشعب. فإحنا الجمعة القادمة في الشوارع, ده يقينا يقينا, مش عايزة كلام, مش علشان حاجة, لكن علشان أنا مش أقل من غيري من الشعوب إن أنا أعيش عبد عند السلطة العسكرية. ده كمبدأ غير مقبول. طيب هل هذا الكلام مسؤولية عن الفوضى؟ الإجابة لا. ليه؟ لأنه عندما نجح الدكتور محمد مرسي ارتفعت البورصة ارتفاعا مهولا, وهذا استقرار اقتصادي أو رواج اقتصادي.
طب نقوم نوقعه؟
ما هو لحظة واحدة. فالذي اعتدى عليه اللي هيوقعه هو صدور إعلان دستوري في نفس اليوم. يعني مش صعبان عليهم ترجع الدنيا تروح اقتصاديا.
الإعلان الدستوري صدر قبل ما يتولى الدكتور مرسي.
لا يا فندم، الإعلان الدستوري صدر يوم 17، الانتخابات الإعادة جرت 16 و17.
حضرتك بتتكلم على موضوع تاني، أنا فاكر حضرتك بتتكلم على البورصة ارتفعت الارتفاعها الحقيقي إنما أصبح الدكتور مرسي رئيسا للبلاد.
بالضبط، عندما أعلن عندما صدر الإعلان الرسمي ليكونوا رئيسا للبلاد.
أيوة فهم.
لا أنا بقول، أنا اللي بقول إنه جريمة نسف الاستقرار مرارا وتكرارا دائما. يعني نضرب لحضرتك مثلا، البلد كانت استقرت، لما راح المجلس العسكري للتلفزيون وقعد وقال احنا قررنا تأجيل انتخابات الرئاسة من 2012 ل 2013، ده كان نسف للاستقرار وعمل مشكلة. مرة تانية طلعوا وثيقة يحيى الجمل وثيقة علي السلمي بعدها في بتقول ان العسكر لهم سلطة مالية وعسكرية على الجيش وغيره وغيره، البلد كانت مستقرة. كل ما يحصل حاجة يروحوا مفجرين. الاعلان الدستوري هو عبارة عن انه بيجعلني بين خيارين، اما قبول انه يفضل سيدنا العسكري هو اللي صاحب القرار الدستوري يطلع اعلانات دستورية ويطلع تشريعات، واما ان احنا نعيش كرام زي اي شعب في الدنيا. ليس
الكرام ده عبارة عظيمة جدا يا فندم، لكن الوصول إلى روما لمليون طريق، حضرتك ليه مختار طريق النزول في الشارع والتصعيد واحتمال حدوث عدم استقرار في البلاد؟
لا يمكن نسمح بأنه ندخل في متاهة الحكم العسكري اللي قعد أيام عبد الناصر 60 سنة لغاية النهاردة.
نحن
وقعد أيام أتاتورك، إحنا الشعب بتكلم عن كل واحد من الشعب.
حضرتك فصيل من الشعب، لكن أنا
شخص فرد واحد.
أيوة بالضبط،
وجاي زنزل ما لقيش ولا واحد معي.
بالضبط كده،
دي كلامي أنا الشخصي.
كويس.
إنما يا أستاذ عماد، إحنا عندنا تجارب موجودة كتير. معمر القذافي مسك ليبيا قعد 40 سنة، ثورة 23 يوليو سلمت للعسكر لدرجة ان محاضر اجتماعات مجلس قيادة الثورة مش موجودة.
حضرتك حاسس
مسكوا العسكر
ان الجيش أتاترك يعني يريد او
لا؟ مش احساس، مش عايز احساس، مش عايز احاسيس، انا عايز وقائع قانون. ما يطلع لي هم احسن ناس في الدنيا، بس ما يطلعش اعلان دستوري يقول لي ان انا اللي
هصلك. بس موجود فيه كمان تاريخ خروجه، وقبل ذلك أثبت بالدليل
لم يثبت. لا 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 لا، كل الذي جرى كان تحت نيران زي ما يقولوا الضغوط الشعبية. كل اللي حصل كان تحت الضغوط الشعبية، ويوم ما تراخت الضغوط الشعبية قرروا يستنوا بعد الثورة 2.5 سنة في الحكم.
طب ممكن أقول لحضرتك خبر واسمعوا مني من محلل رديء غلبان مخه على قد عقله كده، هو زي حالاتي.
لا العفو، بس لاحظ أنا بسمع حضرتك أحسن من أنت بتسمعني.
لا والله،
يعني أنا بقعد أسمعك وأسيبك تقول تحليلك الهايل ده كله
بس ده تكنيك عظيم حضرتك. انا عشان شفت حواراتك قبل كده بتتبعه باشعار اللي قدامك بالذنب. انا ما عنديش ذنب، انا اديت حضرتك وقت كافي جدا في الكلام. لا فندم، انا مواطن عندي ذنوب من هنا لبكره، بس في النقطه دي
انا سعيد بالحوار ده بالذات عشان التشابه بيني وبين حضرتك.
طبعا يا فندم،
الناس التانيين كلهم مضيعين ورشاقين ما ينفعوش.
كنا بنتكلم في الموضوعات اللي ما فيهاش خلاف اللي هي الاكل يا فندم. شفت بقى لما دخلنا في السياسه ابتدينا نختلف.
اتفضل جهزوا بقى.
طب سيدي، الخبر اللي انا عايز اقوله لحضرتك انك لو حدثت هذه التظاهرات بشكل كبير او حدثت قلاقل في الشارع، فانت في حقيقة الامر قدامك احتمالين، اما تضر بالاستقرار اللي بيحاول الرجل الذي تناصره اللي هو الدكتور مرسي في تجربته بعد اول اسبوع بيحاول انه يلملم شتات البلد ويحقق حالة من الاستقرار بكل ما اوتي من قوة، فانت تهدد ذلك. نمرة اثنين، انك ممكن وانت عندك مشكلة مع المجلس العسكري انك تدفع المجلس العسكري والدكتور مرسي ان يتحدى في موقف ضدك للحفاظ على الاستقرار، فيبقى انت ما عملتش حاجة.
في حد يقول كده يا استاذ احمد؟
انا بقول لك ده جزء من الحسابات.
عايز حضرتك، عفوا مش انت شخصيا لكن يعني كتعبير، انت عايز تضربني ولما صرخ تقول لي بلاش فوضى؟
لا اعترض، بس شوف الطريقه الصح.
عايز تدخل تغتصب بيتي وتطلع لنا ومراتي ولادي في الشارع، ولما اجيب شوم وعتل عشان ادخل بيتي؟
ده تشبيه مع الفارق، ده كلام كبير قوي.
انت عامل فوضى؟
ده كلام كبير قوي.
انا امام، ما هو الكلام كبير، انا امام اعلان دستوري قال لي اسمحني بس لو سمحت، قال لي يا شعب مصر لست أنت الذي ستختار الجمعية التأسيسية إذا حدث عارض زي الانسحابات، أنا الذي سأختاره المجلس العسكري. وقال لي لحظة واحدة، إذا حدث عارض وهو ماله يحصل عارض يبقى
يتولى قبل كده فشلوا مرتين
يقوم هو يبقى نائب عني؟
لا بيحط له يعني بيحط له تايم
ليميت، يقول لي فشلت فأنا
سأتولى النائب، بيحط له تايم ليميت عشان يتنحرروا ويخلصوا. بصفة
مين يحط لي تايم ليميت؟ بصفة
المؤتمن على البلاد.
مين قال إنه المؤتمن على البلاد؟ هو خد إعلان دستوري عارض في وقت الصعوبة بتاع الثورة، مش خده أبدا الظهر، مش خده، مش يفضل سيدنا طول الضرب.
هرجع
لحظة واحدة بس من فضلك،
هل اللي أنا مش موافق
يا أستاذ عماد
يوم الجمعة اللي هتعمله يوم الجمعة ده سيؤدي إلى استقرار؟ ده سؤال
أستاذ عماد. أنا إذا اغتصب الشعب ووصل الأمر لدرجة إن لو الشعب وافق على نص دستوري يجي المجلس العسكري يقول لي مش هعرضه على الاستفتاء، مش عارضينه على الاستفتاء، يعني مش عارضينه.
أفكر أنا بتخض لما حضرتك بتخبط على الترابيزة، أنا بتخض والله.
لا
العظيم.
أنت لسه شفت حاجة،
ده لسه كمان في خط، كمان
في حالة غضب شديد. ده اللي حصل ده جريمة تاريخية
يا فندم.
ده لما كمال أتاتورك خد عمل السلطة عسكرية وودى لنفسه السلطة العسكرية هناك، لغاية النهاردة تركيا مش عارفة تفوق. ده أردوغان قعدوا يمجدوه لأنه عارف يغير مادتين ثلاثة من قانون العسكر يعمل فيه موضوع بعد 100 سنة.
هناك فارق.
لا يمكن نقبل أن نعود عبيدا تحت أحذية العسكر، هو الذي يختار الجمعية التأسيسية مش إحنا، وهو اللي يمنع عرض النص الدستوري على الاستفتاء مش إحنا.
هذا مجافل الحقيقة.
طب قولي الحقيقة.
الحقيقة سيدي أنه قال أن الجمعية التأسيسية اللي هي موجودة دلوقتي بشكلها وباختيارها الذي تم مباشرة من اختيارات
انسحب تلتها.
لحظة يا فن، لحظة يا فن، هي مسؤولة. هو كده مفيش أي restrictions، مفيش محظور على عدم الإنجاز. يعني اقعدوا اعملوا الدستور بتاعك وده إن شاء الله تقعدوا تخبطوا في بعض 10 سنين. هو عايز يخلص. بالعكس هذا السلوك من المجلس العسكري.
انت حضرتك بتقول هو عايز يخلص وانا ليه رأي تاني، ده مش ده موضوعنا.
كويس،
احنا موضوعنا
لا أنا
هذا اذا حدث ان الجمعية التأسيسية الحالية صدر حكم مجلس الدولة بإلغائها، المجلس العسكري هو اللي يحط جمعية أساسية. ليه عبيد؟
لا عندي حل تاني غير انك تنزل الشارع، انك ترفع سماعة التليفون.
انا اسجل بقى موقف واعمل مؤتمر.
لا 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 ما قلتش كده، ما قلتش كده.
الجمعة القادمة نحن في الشوارع.
لا ما قلتش كده فن، ما قلتش كده. انك تاخد وفد من السياسيين واخباك الذين تثق فيهم، تطلب مقابلة المجلس العسكري، تقول له انا عندي الشكوك 1 2 3 4، رد لي عليه.
المجلس العسكري عندي اصدر جريمة غصب لسلطة السيادة، وأصبح شعوب العالم عندها سلطة السيادة على بلادها، والإعلان الدستوري صدر بغصب سلطة السيادة من الشعب المصري.
حضرتك
ده أسوأ من حكم حسني مبارك.
حضرتك
ده تعرف حضرتك الإعلان الدستوري ده أسوأ من 30 سنة بتوع حسني مبارك.
طب ليه حضرتك دايما عندك إحساس أنك تمتلك ناصية الصواب وحدك دون
سؤال؟ مش إحساس يا فندم، أنا
مش حد عنده امتياز أو توكيل الصح.
حضرتك سألتني 20 مرة عن الإحساس، وأنا كل 20 مرة أجاوبك أقولك أنا عندي شيء واضح، نص ظاهر، ماليش دعوه بالاحاسيس.
عندك تفسير،
انا مش هفسر.
عندك تفسير لنص، عندك تفسير لنص، تفسيرك انت.
طب قول لي تفسير تاني.
ما هو تاني يا فندم،
مفيش تفسير تاني.
لا التفسير
ثانيه واحده بس. انا هو انا
طب وليه الناس اللي في الجمعيه التاسيسيه بيروحوا كل يوم؟
اصدقاء بس خليني. طب كما لو كنت بتحدى.
طب ليه الناس بتوع الجمعيه التاسيسيه دول مش عندهم عقل، مش عندهم مخ، مش ناس بيفهموا؟ ليه بيروحوا كل يوم وبيحضروا اجتماعات طول الاسبوع اذا كانوا فاكرين انهم تمثيليه؟ بيروحوا ليه؟
علشان ربنا يسهل يمكن يلحقوا يخلصوا الدستور اللي يفضل في ملك الشعب قبل ما يحصل العارض اللي محطوط لنا.
يعني في يمكن،
في يمكن من الناحية العملية مش النصية، مش من ناحية الحكم.
فحضرتك رحت تظاهر عشان يمكن؟
لا علشان
هنولع مصر عشان يمكن.
انت حضرتك انت عارف كلامك ده بيقول ايه؟
بيقول ايه يا فن؟
بيقول لي الراجل اللي خد بيتك ده، اغتصب بيتك ده كويس، وهيعمل لك اكل ويدي لك، ممكن تبات بالليل في البيت وكل حاجة، ما تسيبه في البيت، ما يمكن يبقى كويس مدام فيها يمكن. يا اخي ده بيتي انا، مش مطلوب مني اسيبه هو صاحب السلطة عشان يمكن. ده بيتي، بيت الشعب، اسيب الناس تانية تصبح هي صاحبة السيادة على بيتي عشان يمكن تبقى كويسة؟
يعني حضرتك تدعو الشعب المصري انه ينزل؟
انا اولا
لأنه بيتهم بيتسلم منهم، يعني دي
طبعا
حضرتك.
طبعا انا اقول ان مصر بسبب هذا الاعلان الدستوري دخلت في عملية احتلال احتلال مش انقلاب، هما سموه انقلاب. وأسجل تسجيلا شديدا على الذين انسحبوا من الميدان يوم الاثنين الماضي أنهم باغتوا الأمان الذي أعطوه للناس بأنهم فرغوا الميدان وأنهم يشعبون المطالب علشان يأتوه المطلب.
أقول معارضين حضرتك من الأشرار بيقولوا إيه على هذا التسخين السياسي؟
تفضل مع تجاوز عن هذه السخرية. لكن
لا، بقول معارضينك من الأشرار. بالعكس،
لكن أنا على كل حال،
لا
ما شوف، أنا مش مسؤول عن الذي يرتضي أن يكون عبدا.
كويس يا فندم، وأنا معاك، أنا معاك،
تفضل
معاك. أنا بقول لو في معارضين عندهم تصور، لأنه في تآمر، فعشان كده بقول لك أشرار، أنه بيقولوا أن هذه هي بداية تسخين او خلق وضع سياسي. اكمل بس
جريمة المجلس العسكري هو الذي سخن. احنا كنا مستقرين، هو اللي ارتكب نسف الاستقرار. عليه ان يترك بيتنا لنا، بيت للشعب، مش انه يتحول الى سيد علينا. انا مش موافق ان حسين طنطاوي وسامي عنان ومختار الملة وفلان وفلان دول هم اللي يقعدوا مع بعض يختاروا الجمعية التأسيسية.
ده رأيك،
ده رأيي،
حقك
رأيي. وإذا الشعب ارتأى غير كده ما يعملش حاجة، إنما 20 واحد يختاروا الجمعية التأسيسية بدل ما الشعب يختارها.
ده فهم حضرتك.
وانت بقى حضرتك موافق، انا اسجل اهو يا جماعة، الاستاذ عماد الدين اديب موافق ان يختار 20 واحد من العسكر
لا يا فن
الجمعية التأسيسية بدلا عن ان يختار.
لا انا ما قلتش كده، انا قلت انا موافق على أنه لا يستعبد أحدا الشعب المصري، لكن في نفس الوقت هناك إعلان دستوري يضع قيدا زمنيا حتى ينجز الناس مهمهم.
لا لو سمحت جاوبني إجابة بقى إيه حاسمة.
أيوه.
الأستاذ عماد أديب موافق أن الذي يختار الجمعية التأسيسية التي تضع دستور شعب مصر هما 20 ضابط وعسكري دول؟
لا يا فندم، هما ما عملوش كده.
انت موافق على كده؟
هما ما عملوش كده، مش
النص بيقول كده.
لا النص ما بيقولش كده.
النص
هو ليه حضرتك عندك الامتياز الحصري للصواب او للحقيقه؟ انا فهمي مغاير.
انا بتحداك انك تقول لي حاجه مختلفه.
طب خلاص،
لحظه واحده. اذا صدر حكم من مجلس الدوله بكره بالغاء الجمعيه التاسيسيه، عندك انت التفسير الثاني اللي ما يخليش الامتياز الحصري ليا؟ مين اللي هيختار الجمعيه
التاسيسيه؟ ساعتها عارضهم يا فندم.
مين
ساعتها هتعارضهم؟ ساعتها هنزل ميدان التحرير.
هو ده الفرق بقى بيني وبين حضرتك.
ساعتها هعارضهم.
ساعتها لما تيجي تعارضهم هيقول لك انت علشان مجلس الدوله صدر، يعني لما كانت المساله ماشيه.
لا انا ماليش دعوه الناس بتقول ايه، انا باخد الموقف مش عشان الناس.
ما هو ده اللي بيضعف الموقف السياسي.
طب خليني بس
نحن نتكلم عن المبدا. لا يمكن ان يثبت في تاريخ مصر ابدا
وما اقدرش اعرض سلامه بلد علشان تخوفات. انا بس لسه ما كملتش
سلامه بلد. اذا كان بيتي اغتصب الذي عرض سلامه البلد هو المغتصب.
انا ما قلتلكش الاشرار بيقولوا ايه يا فندم.
احنا دخلنا احتلال، مش جالنا احتلال انجليزي.
طب هكمل لك.
لما طلعنا نحارب وقلنا
الاشرار بيقولوا ان حضرتك بتسخن البلد. ده بتسخن هذا الوضع لانك في سبيلك لاعلان حزب، فهذه هي البدايه القويه لدخول الحزب، انك انت تنزل الشارع تخلق كوادر، تخلق قضيه، تبتدي تقول الان انا بشكل حزب وهدف الحزب الاول وبرنامجه الاولاني هو اسقاط الاعلان الدستوري المكمل.
طب زي بعض.
طب وماله؟
موافق.
طب بقول لك
مش متضايق يعني.
لا ما هو
يعني مش حاسس ان هو بيقول لي كده عشان يهزني فتهز، مش مهم.
مش قضيه تتهز.
بس انا عايز اقول لحضرتك
انك انت تاخذ قضيه شخصيه او خاصه وتعرض فيها امن وسلامه البلد بالخطر.
لكن انا عايز اقول لحضرتك بره الموضوع ده.
ما جاوبتنيش على ده.
ما انا بجاوب اهو.
طيب.
انا بالفعل عندي كوادري على مستوى الجمهوريه، وبالفعل اذا لا قدر الله، شوف انا بقول لا قدر الله، اذا سقط مجلس الشعب ودخل الانتخابات سأخوض الانتخابات البرلمانية على مستوى جميع الدوائر.
ده أحسن شيء تعمله
إن شاء الله.
عارف
بإذن
ليه؟
الله
عارف
أنا مش
ليه؟
متأكد
عارف
لكن
ليه؟
لكن
عارف ليه يا فندم؟
بس دي الممارسة السياسية مش الممارسة الوطنية.
هو ده اللي أنا عايزه يا فندم.
لا لا، وده اللي أنا مش عايزه. ده اللي أنا عايزه في الجانب السياسي
يا فندم. قل رأيك من داخل المؤسسات.
لا ده لما يكون اللي أنا بواجهه ده جالي من داخل المؤسسات، إنما الذي اللي أنا داخله دخل جاي من خلال خلفية أمريكية وقرار عسكري، وأنا أرفض الخلفية الأمريكية والقرار العسكري، وأرفض الاحتلال العسكري لبلدي حتى لو كان احتلال من عسكر بلدي، لأن العسكر في بلدي جهة خدمة وليست جهة سلطة، زي ما القضاء جهة خدمة والشرطة جهة خدمة والطب جهة خدمة، الجيش جهة خدمة. كون يتحول إلى جهة سلطة وأقبل هذا، لا أستطيع أن أنظر في عين الناس بعد كده أن أنا أبقى أصل لدرجة أنه ليس لي كرامة. أنا هنا بقول الكلام ده مش كممارسة سياسية حاجة أعلى، اللي هي في فرق بين الممارسة السياسية والممارسة الوطنية. الممارسة السياسية أحزاب وفصائل واتجاهات سياسية، إنما عندما يحدث عدوان على الوطن ما تقوليش والله جمال عبد الناصر عمل مثلا حرب الاستنزاف ده بيدمر البلد. طب ما أنا عندي احتلال لازم أضرب واضرب، عندي حرب لازم أدخلها.
حرب مين؟ ده جيشك.
جيشي عندما يكون خادما لي، انما عندما يكون وعندما مش الجيش، انا مش بتكلم على الجيش، انا بتكلم على الاداره السياسيه اللي هي من 20-1 عشان بس برضو يبقى واضح. الاداره السياسيه اللي من 20-1 قالت لي يا عماد اديب انت مالكش لازمه، يا حزم واسماعيل انت مالكش لازمه، سيب كنتوا الكلام ده، لو حصل عرض للجمعيه التاسيسيه انا اللي هختار لكم اللي هيحطوا الدستور، ولعلمكم لو اختاروا حاجه غير اللي عاجبني يعني هوديها يعني المحكمه الدستوريه وامنعها.
يعني ده تظاهر استباقي عشان لو
نعم
عشان لو
علشان نص مش استباقي، ده نص وجد فعلا.
ايوه فندم
بتتكلم عن تطبيقاته.
ايوه بس لا
انا يعني مش يعني مكلف يعني اسيب النص يعني لغايه ما يصدر.
يعني لو الجمعيه التاسيسيه فشلت،
بص يا استاذ،
ووصلوا لطريق مسدود وعجزوا والمجلس العسكري خد القرار، فحضرتك عايز تتظاهر من يوم 10؟
لانني ارى ان هذا سيحدث. انا لا، الكلام اللي حضرتك بتقوله غلط. انت حضرتك بتقول كلام عن المستقبل وانا بقول كلام عن اللي فات. انا بقول ان الاعلان الدستوري صدر بالفعل وفيه احكام مجرمة بالفعل، انما تطبيقاته هي اللي لسه. انور السادات في سنة 81 فاجئ الناس بايه؟ راح قبض على 1536 واحد في 3 سبتمبر سنة 81، قبض عليهم او 2 سبتمبر بالليل. ايه ده يا عم انور السادات سنة 81؟ قال أصل في نص كان محطوط من 10 سنين في دستور 71 بيدي لرئيس الجمهورية الحق إنه إذا حصل كذا 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 يقدر يتخذ الإجراءات دي ويستفتي الناس ولا مش عارف يحصل إيه. فأنا بناء على النص اللي حطيته من 10 سنين بتحفظ على 1536 واحد، وبشيل صحفيين وأسدز الجامعة من وظائفهم وبسجن فلان وأعمل كذا، لأن النص كان موجود. ولو أن الناس فطنت إلى أن هذا النص يكرس هذه الدكتاتورية من أول لحظة ما كانش تبقى المكنة موجودة. أنا مش مستني لغاية ما يفضل هو ماسك سكينة لحد ما يستعمل، ما دام قبل أن يمسك سكينا في يده ويعتبر يا راجل ده أنا بفكر الناس اللي بيهاجروا بره يعيش كريم بره ويعيش.
لازم أطلع استراحة والله، ما تزعلش مني والله مش في إيدي. بعد الاستراحة الإعلانية يستمر الحوار.
الإعلانات دي مش ممكن كل ما يعلنوا عن حاجة.
السؤال، تفكر في إنشاء حزب؟ هل فعلا الفكرة دي جدية؟ ولماذا؟ وما هي أفكار أو أهداف ومبادئ هذا الحزب؟
طيب الحقيقة أنه يعني أنا يمكن نظرتي إلى الاتجاه أو المنهج اللي أنا بطرحه أن إحنا ناس يعني نتسم بالصفات بنحاول نحققها، أن إحنا متزنين مطمئنين، عايزين دولة منهج، نظم منهجية مش مسألة، ان احنا عايزين نعمل نوع من انواع المؤسسية الصادقة، عايزين نعمل بلد تقوم على مقاييس بالفعل حداثية محترمة تثير الاعجاب، وبالتالي اي حاجة صغيرة عايزين نعمل لها الدراسة اللي تخليها شيء واقعي، وفي نفس الوقت نجمع ما بين الحفاظ على الكرامة الوطنية، ان يكون مفيش نوع من الخضوع للمذلة. لان انا شفت مضيف في الطيارة، مضيف امريكاني في الطيارة، يبالغ جدا في محاولة خدمة الراكب، وهذا الراكب في وقت من الاوقات بدأ يعامله بعنجهية، ففوجئت بهذا المضيف اللي في الطيارة وهو كان من الزنوج الامريكيين، بعد ما هو منحني وبيحاول يخدمه وخدام ينتصب واقفا ويقول له يا أستاذ أنا أذكرك بأنك يجب أن تعاملني بالاحترام الكافي، وراح ملتلفت وماشي، جاب له كابتن الطيارة علشان ينبه على الراكب أنه لا يجوز له أنه هو يعامل طقم الطيارة بعلو. فأنا أرى أنه العزة التي تتوفر للشعوب الأخرى هي التي صنعت منها شعوبا أصبحوا هم سادة
اللي جاي من شعار حضرتك سنحيا كراما.
طب ده طبعا أحد الأمور. فبالتالي أنا عايز أجمع ما بين العزة والحكمة والمصلحة، لأن البلد لازم تحقق مصالحها، فمش عزة فارغة زي هنرمي مين في البحر وهنعمل ننتف لمين دقنه، لا، العزة والحكمة والمصالح، مصالح البلد. كنت أتمنى أن يكون عندي وقت كافي سنة ست أشهر أنشئ فيها، لأن أنا مش من نوع رد الفعل، يعني مش أنشئ الحزب مش مثلا واحد دخل الانتخابات وبعدين أقصي عنها ورفض خوضه فيروح عامل حزب، لا، كنت أحب أخد وقت.
فأنت العنصر الحكم عندك هو موعد الانتخابات التشريعية،
إنما دلوقتي دي الكارثة بقى.
طيب
اللي حصل،
فأنت بس عشان أكون فاهم صح، تريد حزبا يسعى إلى الأهداف اللي حضرتك قلت إليه، ينتمي بالتأكيد لأفكار الإسلام السياسي؟
بلا شك.
طب يعني بس عشان نبقى نحطينا عشان الناس لما ياخدوا الخبر ياخدوه كاملا، يعني
طبعا
إن إنه الشيخ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل يسعى لإنشاء حزب من الإسلام السياسي بناء على الأهداف اللي قالها، أيضا إنه هذا الحزب سينزل سينزل أو يعد لكي ينزل إلى الانتخابات التشريعية.
دي أمنية طبعا، أمنية. إحنا نلحق يعني، لأنه كنت
عايز تنزل في كل الدوائر
إذا نعم يعني، يعني إذا حدث إنه لم، لأنه أنا مش متأكد إن إحنا نلحق ننتقي شخصيات تشرفنا من أول لحظة والحزب لسه ما حصلش فيه تفاعل. إنما أنا
سؤال معلش، أنا آسف،
خط الانتخابات نخوضها في جميع الدوائر بقصد الحصول على أغلبية كبيرة، وأعتقد أننا نملك هذا بسهولة.
أغلبية،
أغلبية
أكثر من الإخوان وأكثر من السلفيين،
أعتقد تماما هذا، وهذا إحنا شفناه في أثناء الانتخابات الرئاسية. إحنا خطابنا للناس وجد صدى، وإحنا بنقيسه كنا متعجبين من هذا الصدى، لأنه كان في مجالات وميادين اجتماعية غير المسلمة. يعني حضرتك تقول إن حزم وإسماعيل مرشح، أكيد الميدان الفلاني هيأيده، لكن ده، لكن إحنا وجدنا حجم التجاوب الغير طبيعي، ناس شايلنا شيل من دوائر ما كانش في حسباننا، كنا متصورين هنتعب فيها أكثر من كده. فإحنا عندنا اعتقاد والله أعلم بأننا نستطيع أن نحقق الأغلبية البرلمانية الكاسحة
منفردا، مش في ائتلافات مع حد، يعني
في الحزب اللي احنا يعني
هذا التيار يستطيع ان يحقق ذلك.
نرجو، نعم، نعم، عندنا
يعني
امل في هذا،
مش مثلا يخش مع حزب النور او يخش مع الاخوان، لا، هو اذا نزل الانتخابات، اذا نزل منفردا يستطيع ان يحقق اغلبية كاسحة.
يعني كون هيحصل، يعني نعم الاجابة، كون ان هيحصل ائتلافات او مش هيحصل، ده وارد وده وارد،
ده وارد طبعا،
انما احنا نعم نرى اننا اذا خضنا الانتخابات منفردين فهناك رجحان ان احنا نحصل على اغلبية.
تعتبروا
عايز اقول لحضرتك حاجة كمان مفاجأة يمكن تكون، ان احنا الكلام ده مما يزكي جماعة بتوع التيار الثالث بتوع دلوقتي.
نعم.
لان اصل تجميع الشبهة اللي بدأت حصل التيار الثالث اللي بدأوا دول ليبراليين بقى وعلمانيين ولا اي حاجة، ومعهم حتى الفلول ومعهم اجهزة الامن هتخدم عليهم، هتشوف حضرتك، والكلام ده كله مش اجهزة الامن الظاهرة طبعا، والجماعة بتوع الأحزاب القديمة.
أرجو حضرتك بس، يعني حرام إن إحنا نطعن طيار،
مش بطعنه،
لا، على إنه هيكون بالناس بيشتغلوا مع طيار أمن، وحضرتك ما عندكش دلائل.
أنا مش بقول حاجة وحشة، أنا بتكلم إنه التجميع للطيار الثالث
ده شيء منطقي، كل طيار
ما مش زعلان، أنا عشان كده بقول أنا مش بقول حاجة وحشة.
قلت إنه الأمن والفلول، فكده حضرتك
ما أصل الفلول دي مش عيبة.
طيب،
يعني دول ناس كانوا في الحزب الوطني قبل كده، هي بالنسبة لي جريمة، لكن بالنسبة لهم احنا كنا في حزب وطني خلاص. فدي حاجة، ده تقرير واقع، يعني انا مش بقول كلام لا حاشا لله، اني اقول كلام وحش عنهم.
ايه بقى اللي بتستخلصه من وجود التيار الثالث؟
التيار الثالث ده لما بيتجمع دلوقتي اللي هم من النظام القديم زائد الليبراليين والعلمانيين وهيخدم عليها جهات وغيره، كلهم دول جايين داخلين مش راضيين يطمنونا ولا بكلمة واحدة على مسألة الاعتبار الشعبي اللي هي العقيدة، ان الناس عايزة الدين. ففي شعور ان الكلام دول متجمعين ضد، مش الاسلام السياسي، ضد الدين كفكرة او كمبدأ. ده شعور موجود عند الناس.
حضرتك تعتقد انك انت التيار اللي هتبقى مضاد لهؤلاء؟
لا، يعني انا مش عايز اقول كده،
الأفكار
انا عايز اقول ان انا بطلب منهم انهم لو سمحتوا، انا بعكس بخدمهم، طمنونا بكلمة، قولوا لا احنا مش ناويين
مش ضد الدين
يعني. يعني احنا عايزين نطمنهم.
هم ضد استخدام الدين في السياسه.
فيقولوا لنا هم هيعملوا ايه يعني؟ طيب. يسيبوا الناس الوحشين اللي هم طيب. الاسلام السياسي دول الكخه يرموهم ويشوفوا ويقولوا هم احنا من ناحيه الدين يا ترى هنخلي المحرمات زي ما هي ولا يعني يقولوا لنا فكرتهم نقوم احنا نطمن. طيب.
السؤال
انما انا بقى في المقابل
طيب. طيب. السؤال سؤال مهم عشان يساعدك في الاجابه بالنسبه للناس اللي ممكن تنزل عشان تسأل نفسها طب حد صوتي ليه للحزب بتاع الشيخ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل؟ إيه الفرق بينه وما بين الإخوان والسلفيين؟ يعني أنا عندي ثلاث إطروحات، عندي إخوان وعندي حزب النور مثلا السلفي أو حزب الأصالة وعندي الحزب اللي حيتبناه أو سيعلنه الشيخ صلاح أبو إسماعيل في غضون أيام. إيه الفرق بين الثلاثة؟
ما هو عشان كده بقول لحضرتك إن في ناس كتير مش فاهمة حاجة عن الإسلام السياسي أو عن فكرنا ماشي إزاي. الإسلام ده إطار ممكن يوصل إلى 5% 10% من ممارسة سياسية بس، اللي هي إنه بلاش ده بلاش ده بلاش ده بلاش ده، خلاص ترسم الإطار. إنما في 90% من الممارسة السياسية اجتهاد بشري. أنا طارح نفسي على إني بديل لثلاث حاجات.
فضل.
بديل عن الغفلة السياسية. عن الانخداع. يعني طارح اليقظة السياسية.
طيب النقطة الثانية.
النقطة الثانية إن أنا بديل عن هجر الدين كلية، إنه ربا زي ما فيش ربا وخمر زي ما فيش خمر وزنا زي ما فيش زنا. وعلى فكرة القوانين المصرية بتدافع عن الزنا نصا نصا يعني رسمي، واحدة عندها شقة وتمارس فيها الرذيلة، أبوها وعمها وخالها وأخوها والدنيا كلها حول تتعرض لها، يا بنتي ما تجيبيش أصحابك، ممكن تروح للشرطة تقول لهم هاتوا خدوا تعهد عليهم بعدم التعرض لي، أنا فوق 18 سنة ومن حقي الممارسة. فالنصوص فادحة. فبالتالي أنا بقول هذا. البديل الثالث الحقيقة يعني اللي هي أستاذ عماد منهجية السياسات. انا مش شغلتي ابقى رئيس جمهوريه ولا رئيس وزاره وادي ازود ده شويه واثبت ده، ازود ده فلوس في مرتبه واثبت عماله واعمل علاوه وكذا.
امال ايه يا فندم؟
انا شغلتي اضع منهج يرفع المستوى المعيشي للبلد. المنهج ده منهج تفعيل المؤسسات. انا عندي مثلا صحراء، في معهد بحوث الصحراء، عندي زراعة، عندي المركز البحوث الزراعية، عندي الجهاز المصرفي لما بيقعد يتكلم. أنا حضرت كتير اجتماعات لهم بشوف ازاي بيتكلموا عن انه يحرك مليم واتنين مليم في سعر الجنيه المصري، شيء رائع. لو استطعنا ان احنا نخلي السياسات منهجية فعلا بننشئ دولة غير عادية.
هنا عشان الوقت اسأل حضرتك سؤال.
تعمل وصلة بين الزراعة والصناعة، تقدر تعمل خريطة. خريطة احنا عندي مواد اولية ايه، زراعة ايه، صناعة ايه. فانا نفسي اطرح باب المنهج السياسي.
طيب انا قاعدك اذا كان يسمح وقت حضرتك انه بالنسبة لكل تفصيلاته لما يبقى مكتوب بالنسبة لهذا الحزب ان شاء الله انه ممكن نناقشها باستفادة. بس عندي نقطة مهمة اعتقد انه مهم لحضرتك انك تشرحها في نهاية هذا البرنامج فيما يختص بالمادة الثانية التي لها علاقة بالشريعة الإسلامية وهي موضع أخذ ورد الآن في لجنة الدستور. أفهم من كلامك أن حضرتك مع أنه هل أنت مع، خلينا أحط لك بدائل، مع إبقاء النص كما هو، مع وجود جزء تفسيري عن معنى كلمة مبادئ الشريعة، أم الإصرار كما يصر يعني بعض التيارات على أنه يكون مبادئ وأحكام الشريعة؟
تمام. ما هو شوف حضرتك ده من المنهج اللي انا متضايق منه جدا. يعني تعرف حضرتك الخناقه دي كلها عشان ايه؟ عشان هم عايزين يحافظوا على نفس بناء الماده ويضيفوا له يعني مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي، ولا الشريعه الاسلاميه، ولا احكام الشريعه الاسلاميه.
طب حضرتك شايف ايه الصواب
يا استاذ اذا كانت العباره دي كلها اتحطت زمان لتكون مبهمه، تفضل معيشني في نفس اطار الابهام.
الصواب ايه يا فندم؟
ما تحط لي حاجه واضحه، قل لي ان مثلا لا يجوز مخالفه احكام الحلال والحرام المجمع عليها في الشريعه الاسلاميه مثلا يعني. يعني قل لي حاجه افهمها، انما انت عايز تحط لي نص يتسم بالفلسفيه علشان لما اجي في التطبيق يبقى غامض ويثير خلافات. ما تحط كلام واضح 24 قراط. انما هم عشان عايزين يخرجوا من الوضوح إلى الجوانب الفلسفية يقوم يقول لك مبادئ ويقول له لا مبادئ أصلك تقصد كذا. كل واحد بيقول كلام، إنما على كل حال أنا مع وضوح النص.
طيب علشان الوقت خلاص بيدهمنا، إذا عند حضرتك شيء أنا مثلا يعني ما اديتكش الوقت إنك تقول أو حاجة عايز تختتم بها البرنامج، أعطي حضرتك الفرصة إنك
أنا
تقول.
أشكرك شكرا جزيلا. ويعني على كل حال هو أنا ما عنديش حاجة، لكن على أي حال أنا عايز أقول إنه ساعات في علة بتبقى شيك حلوة تخلي الناس تغلط، فيقول لك مثلا أنا خايف من استحواذ الإسلاميين. أنا موافق على إن إحنا نعالج استحواذ الإسلاميين أو نحاول نتصدى أو نحاول نصلحه، بس بشرط إن ده ما يؤديش إلى كنس مبدأ السيادة للشعب.
ممكن يكون عندي رجاء لحضرتك؟
تفضل.
رجاء، عيد التفكير في الميعاد الزمن اللي حضرتك حطه بتاعت النزول للشارع.
ده احنا انا حزين على العشر ايام فاصل اللي الناس انفضت فيها، ده في حد ذاته جرم تاريخي سيسجله التاريخ لهذا الشعب،
وعلى بترجاك
على من ارتكب الجريمة انه يسحب. طيب. ما تقعدنيش وانت بسلاحك وانا من غير سلاح، شيل السلاح وبعدين نتكلم سياسة، انما تحط لي السلاح وتقول لي في ظل الاعلان الدستوري اللي على رقبتك، لا انا انسان كريم على نفسي، انا مش موافق ارجع بيتي ادخل باذنك ده بيتي.
انا بشكر حضرتك.
شكرا.
وعلى وقتك وعلى تحملك لاسئلتي. ان شاء الله الاسبوع الجاي حلقات اخرى بمشيئة الرحمن، واللي يحفظ الله مصر من كل سوء وتصبح على خير.